لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. تعيش السعودية مرحلة تحول ضخمة ومثيرة، خلقت في أذهاننا عشرات الأسئلة وصنعت العديد من الحوارات. أنا عمر الجريسي في بودكاست سقراط، أنقل أسئلتكم وأضعها على طاولة قادة التحول.
ضيفنا اليوم هو سعادة الأستاذ زياد اليوسف، المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية. يحمل ضيفنا شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود، كما أنه يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل، وشهادات أخرى في القيادة والإدارة من هارفارد بيزنس سكول وإنسياد. أما مسيرته المهنية فقضاها بين مؤسسة النقد العربي السعودي اللي قضى فيها قرابة 13 سنة، وتدرج فيها في مناصب عديدة، بدأها كمحلل نظم حتى وصل لمنصب المدير العام لأنظمة الدفع، ثم انتقل في أكتوبر من العام الماضي لمنصبه الحالي كمدير تنفيذي للمدفوعات السعودية. نترككم مع حلقتنا اللي تأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
في محورنا الأول تحدثنا عن تاريخ المدفوعات عموماً وتطور المدفوعات في السعودية تحديداً، وسألتها هل أنتم مشرع أم مشغل؟ هل أنتم حكومة أم قطاع خاص؟ من يملك شركة المدفوعات السعودية؟ وفي محورنا الثاني تحدثنا عن أهم الإنجازات مثل نسبة نمو العمليات عبر المدفوعات الرقمية وانتشار نقاط البيع وغيرها. وفي محورنا الثالث تحدثنا عن أهم التحديات اللي تواجههم، وكيف تعامل ضيفنا مع تحدي تغيير الثقافة المرتبطة بخلع قبعة المشرع ولبس قبعة المشغل. وفي محورنا الرابع طرحنا أسئلة أصدقاء سقراط، ليش ما تم تفعيل السداد بالجوال في الأجهزة الأخرى زي أجهزة أبل؟ ليش إجراءات الساند بوكس ضبابية وغير مقنعة للكثيرين؟ ليش رسوم مدى أونلاين أعلى من مدى العادي؟ وغيرها من أسئلتكم الثرية اللي تكرمونا بها في كل حلقة. أترككم مع الحوار. حياك الله أبو بندر، شرفتنا ونورتنا.
الله يحييك أبو عبد الرحمن.
أبو بندر عندكم مضايف
وراء
يا أخي، زرت مكتبكم جميل.
الله يحييك.
أنتم أول من نقل المركز المالي ولا لا؟
الله الله نتشرف فيك.
كيف التجربة حتى الآن؟
والله الحمد لله تجربة ممتعة، يعني أن تكون في قلب المركز المالي، مستقبل المملكة في القطاع، أنت في هالصرح العظيم، صراحة شيء شعور جميل جدا، وإن شاء الله نشوف أكثر وأكثر جيران لنا
بإذن الله تعالى. وعلى طاري العمل، أنا صار لي فترة ما عاد أغير مسمى الوظيفي لأصدقائي في الجوال، لأنهم بالذات يشتغلون في الحكومة كمية الدوران الوظيفي وتغير المسمى الوظيفي غير طبيعية، فبطلت أغير مسمى خلاص، فلان هو فلان، ما عاد يفرقون يشتغل لأني ما عاد أقدر ألاحق تغير مسميات. أنت على العكس تماما، كم 13 سنة 14 سنة
16.
15 سنة ما شاء الله استقرار في نفس الجهة، من بداية السلم إلى قيادة جهة معينة، والآن تقود الشركة السعودية للمدفوعات أو شركة المدفوعات السعودية. فوش سر هذا الاستقرار؟
والله أنا مؤمن إذا واحد حصل قطاع هو فيه عنده شغف لهذا القطاع وقاعد يتطور، يعني مو 15 سنة كنت يعني تقريبا كل سنتين في وظيفة جديدة يعني أو في أريا جديدة، فما كانت فيها روتينية، والقطاع أنا عندي شغف له صراحة، وكنت مؤمن أنه له مستقبل، والحمد لله يعني بتوفيق الله ودعم المسؤولين اللي دعموني في الفترات حياتي الوظيفية، الحمد لله. أنا أقول يعني أقدر ألخص أنها 15 سنة، بالعكس أنا بالنسبة لي كأنها سنتين.
ما شاء الله تبارك الله. وبما نتحدث عن قطاعكم وعن عملكم، حبدأ محورنا الأول في لقاء اليوم اللي هو محور من أنتم. أبو بندر، فعليا أنا أحتاج أعرف من أنتم، لأني ماني عارف أنتم مشرع ولا مشغل ولا مراقب، أنتم حكومة ولا قطاع خاص، ربحي غير ربحي، من أنتم؟
حلو. طيب خليني إذا تسمح لي أخذ بك يعني نبدا عن اصل المدفوعات وش هي قبل لا ندخل على من انتم.
تمام.
المدفوعات طال عمرك هي عباره عن نقل قيمة من طرف إلى طرف. ولو نرجع للتاريخ آلاف السنين في السابق، بدايات البشرية، كانوا الناس يتعاملون معاملات تجارية بين بعض بما يسمى بالمقايضة أو بارترينج بالإنجليزي. يعني أنا مزارع، أنت نجار، أنا أعطيك من محصودي وأنت تقدم لي خدمة، مثلا تبني لي بيت ولا تفر. مع الوقت يعني البشرية تطلب أنه أداة لتبادل التجاري، فاخترعوا أو بدأوا يتعاملون بالتجارة التجارية بمعادن ثمينة، بفترة من فترات كانوا يتعاملون بالأصداف، بالجواهر، يعني في أشياء كثيرة استخدموها للتبادل التجارية. جاءت بعدها الورق أو العملة الورقية، هي كانت بدايتها في الصين في ذاك الوقت، لتسهيل إنه الواحد ما يقدر يشيل معه يعني كمية كبيرة من الذهب أو فضة. ولكن كانت كل هذه العامل المشترك بين المعادن الثمينة والعملات الورقية اللي هي العملات النقدية، إنها كانت دائما بين الأفراد ومحفوظة لدى الأشخاص نفسهم. بدأ يطلع القطاع البنكي والقطاع المالي، يعني قبل 200 سنة تقريبا أو أكثر، صار الناس يدعون حساباتهم أو أموالهم في بنوك. طلعت التكنولوجيا وصارت أو ما قبل التكنولوجيا طلع ما يسمى الشيكات أو الأوراق المالية، أنه أكتب لك شيك. في هالكلام في 100 سنة تقريبا 50 سنة ظهرت حاجة لوجود يعني منظمة أو جهة تقوم بالمقاصة بين هالبنوك. لأن بطبيعة الحال أنت عندك قطاع مالي مصرفي، أنت عندك حساب في بنك وأنا عندي حساب في بنك، أنا بكتب لك شيك من حسابي لحسابك، فمن الجهة اللي راح تدير عملية المقاصة وخلق الثقة بين الطرفين. لأن القطاع المالي أيضا صعب أن كل طرف من القطاع المالي يثق في كل طرف آخر، فلازم يكون فيه طرف في النص يضمن التسويات المالية ويضمن أنه الجميع يأخذ حقه. ظهرت الحاجة وبدت الدول في يعني باختلاف تطورها، يعني بعض الدول بدأت من 60 سنة، بعض الدول بدأت من 30 سنة، بتأسيس كيانات وطنية لربط القطاع المالي ببعض. لأن في المال ما هو جالس في مكان واحد، هو يدور في الاقتصاد. وأنا دائما أشبه دوران المال في الاقتصاد زي دوران الدم في جسم الإنسان، هو ما يقعد في مكان واحد. يعني اليوم ريال هذا في بنك ألف، بكرة بيروح بلف تعطيني إياه بروح بدودع في بنك بقى. فوجود منظمة أو جهة في النص تلعب هذا الدور، تلعب دور الضامن، دور تسهيل حركة الأموال في القطاع، هذا دور موجود في أغلب دول العالم. زي ما ذكرت بعض الدول بدأت متأخرة، بعض الدول بدأت يعني.
وعندنا من يقوم بهذا الدور حاليا؟
هذا اللي جاب الطويلة على سؤالك، وهذا الدور اللي تقوم فيه المدفوعات السعودية. المدفوعات السعودية هي طبعا كاسم هي تجهة تابعة لمؤسسة النقد، قد يكون الاسم جديد للعموم، لكن هي الوظيفة التي تقوم فيها المدفوعات السعودية بدأت من الثمانينات. في الثمانينات الميلادية لما أيقنت المؤسسة مع دخول التكنولوجيا في القطاع المالي، هذاك الوقت نفس الشيء، كانت الشيكات في بداياتها، استخدام الشيكات، فكان لابد أنه جهة تقوم بوضع نظام لمقاصة وتسويات الشيكات بين البنوك. فتم تأسيس إدارة في المؤسسة عام 85 ميلادي اسمها إدارة التقنية البنكية في ذاك الوقت. هذه الإدارة هي كانت نواة لجميع ما نراه الآن. تداول مثالا، نظام تداول كان أحد الأنظمة اللي نشأت من هذه الإدارة في الثمانينات. نظام في عام 90 أطلق نظام سبان اللي هو نظام الشبكة السعودية اللي يربط جميع البنوك والصرافات، وكانت نفس الشيء. يعني كل جميعها تحمل نفس المنطق اللي هو ضرورة وجود لاعب يربط الجميع. لو ناخذ مثلا الصراف، جهة الصراف دخلت المملكة في أواخر الثمانينات، كان لكل بنك يركب جهة الصراف الخاصة به ويطلع بطاقات الصراف الخاصة فيه لخدمة عملاء فقط، فكانت فيها نوع من الريستريكشن أو المحدودية في الخدمة لبقية العملاء. المؤسسة كذلك في ذاك الوقت أيقنت أنه تريد قطاع مفتوح. يعني إذا أنت ساكن في مدينة مثلا الخارج مثلا وما فيها إلا في بنك واحد، فأنت بطبيعة الحال ستتعامل مع هالبنك فقط. لكن مع دخول الصراف انا قد اكون في حسابي في الرياض مع بنك يعني في مدينه الرياض مع بنك اخر، بس اني ساكن في الخارج وابغى اسحب من الصراف. فجاءت المؤسسه وقالت لازم يكون في نظام وطني يربط جميع البنوك، يقدم الخدمه لجميع العملاء بنفس الطريقه، بحيث توفر للعميل الكونفينينس او الراحه في تعاملاتها الماليه. فهذه هي قصه طويله اللي تشرح ما نحن وما نقوم فيه.
طيب انتم مشرع ولا مشغل ولا من انتم؟
طبعا انا ذكرت لك القصه من البدايه بالثمانينات لما بدات، كانت سامة تقوم بدور التشريع والرقابه والتشغيل طوال السنوات الماضيه، مع
2017 او 2018
2000 هي فعليا بدات في 2016 صراحه، لما بدات المؤسسه اتخذت المؤسسه القرار بتطوير السوق او يعني خلينا نقول
فتح السوق
للابتكار وقد تقديم خدمات افضل للعملاء. وفصل والاهم من هذا هو فصل الادوار، فتم تاسيس كيان جديد في مؤسسه النقد مسؤول عن الرقابه على نظم المدفوعات، وضع التشريعات والقوانين والأنظمة وتنظيم القطاع بشكل عام. وتم فصل الأعمال التشغيلية من تطوير وتشغيل والربط مع الجهات الخارجية لما يسمى الآن المدفوعات السعودية. فإحنا الآن مهمتنا هو تطوير وتشغيل أنظمة المدفوعات الوطنية.
أما الدور الرقابي والتشريعي فهو باقي في المؤسسة.
طبعا هم احنا قريبين منهم من زملائنا في المؤسسه، لدورنا استشاري مع المؤسسه، لكن المؤسسه النقد هي من تقوم بترخيص، هي تقوم بالرقابه على هالقطاع.
طيب في اكثر من سؤال جاني على طاري هذا الدور، انه الى متى تستمر الحكومه تنافس القطاع الخاص؟ طالما في جهه مشرعه ليش نحتاج المدفوعات السعوديه؟ خلاص خلوا السوق اللي فتحتوه يشتغل، لانه المنافسه غير عادله بينكم بين القطاع الخاص. فهل انتم منافسين للقطاع الخاص؟
يعجبني هالسؤال صراحة، لأنه قد يكون في كثير من الضبابية فيما يخص قطاع المدفوعات عند صحيح. عند عدد كبير من الناس. أنا مثل ما ذكرت لك القصة اللي ذكرت لك، اللي هو إنه القطاع المالي مفتوح، حركة الأموال بالقطاع المالي لازم تكون سهلة وسريعة في أغلب دول العالم. يعني هذه يمكن معلومة قليلة اللي أعرفها، أغلب دول العالم عندهم مشغل وطني واحد لنظم المدفوعات، تكون مهمته تسهيل التواصل ما بين أعضاء القطاع، سواء هم بنوك، شركات تقنية مالية، شركات تمويل، تأمين، غير ذلك من هذه الأنشطة. فدورنا فعليا هو تمكين القطاع الخاص وليس منافسة.
هذا كلام حلو، كيف نتأكد أنه صحيح؟
طبعا شوف، احنا عملنا على استراتيجية مع المؤسسة من 2016 و2017 على ماهية الخدمات اللي ستقدم من قبل الكيان الجديد اللي أسس في قطاع المدفوعات. ولا بدخل في التفاصيل الفنية، لكن يوجد ما يسمى بالمقدمي الخدمة النهائيين، ويوجد ما يسمى بالباك إند أو البنية التحتية. الاستراتيجية اللي وضعتها المؤسسة لنا هي التركيز على البنية التحتية. صحيح في بعض الخدمات أطلقت في حالات مؤقتة لخدمة القطاع، لأن لازم لا تنسى بعد أنه إحنا عندنا مستهدفات عالية في 2030 فيما يخص تحول المدفوعات الرقمية. وهذا اللي حاصل على فكرة في دول أخرى بعد كذلك. يعني أحب أكد أن هذا برضو في دول أخرى مثل الهند، في الصين، في أوروبا، يكون في حاجة بعض الأحيان لتطوير حلول مؤقتة لجذب الناس لتكنولوجيا جديدة في المدفوعات، ومن ثم دفعها للقطاع الخاص. لكن إجابة على سؤالك، تركيزنا الأساسي هو على البنية التحتية، على الربط بين القطاع، على توفير البيئة اللي تكون البنوك والشركات اللي تقدم الخدمات بيئة عادلة للتنافس بين الجميع. جميل. وبالتالي المستخدم النهائي هو المستفيد.
ممتاز. أنتم تتبعون لأي برنامج من برامج الرؤية؟
بشكل أساسي برنامج تطوير القطاع المالي. لدينا مستهدف يعني مبادرتين في نشارك فيها، في
اللي هو مجتمع غير نقدي،
التحول المجتمع غير نقدي هو الأول، والثاني هو فتح الخدمات المالية لقطاعات الفاعلة.
ممتاز. وهذه من جيل وش تحقق فيها في محور ماذا حققتهم؟ بس حاليا أنتم البرنامج الرئيسي اللي مؤشراتكم مرتبطة فيه هو برنامج تطوير القطاع المالي.
صحيح. ويوجد لنا مبادرة واحدة نشارك فيها مع برنامج ضيوف الرحمن فيما يخص توفير خيارات دفع آمنة وسهلة للحجاج والمعتمرين.
جميل جدا، أعتقد هذا تعريف ممتاز وجيد. أتمنى الصورة اتضحت الآن في بالضبط دوركم. بس باقي آخر سؤال قبل ما أقفل هالمحور، هو أنتم جهة ربحية ولا غير ربحية؟
طبعا أنا مثل ما ذكرت لك، النظام نظم المدفوعات في العالم كله تعتمد على التوافقية، وهذا مبدأ أساسي لنجاح أي قطاع مدفوعات في أي دولة. التوافقية بمعنى أنه جميع اللاعبين في القطاع يتفقون على مواصفات موحدة، على إجراءات عمل موحدة، على برايسينج أو تسعيرة موحدة تضمن أنه اللاعبين يتنافسون كلهم بالقطاع اللي يستهدفه. يعني البنوك الآن مو كلها سواسية، بعضها مركز على خدمات الأفراد، بعضها مركز على خدمات الشركات. دورنا مثل ما ذكرت هو لتوفير المنصات اللي تخدم الجميع. فإجابة أنه مو هدفنا ربحي، لأننا نقوم ب
بس عندكم كيان ربحي،
لأن مو هو ربحي من ناحية الهدف. أنا أقصده أكيد أن نأخذ رسوم من البنوك، أن ما نأخذ رسوم من المستخدم النهائي، لأن الخدمة فعليا مقدمة للبنوك والشركات المالية. لكن التوجه أنه يكون العائد على الخدمات التي نقدمها يتوافق مع التكلفة التشغيلية ل
يعني عشان الاستدامة فقط وليس لتحقيق
بالضبط. وهذا نفس على فكرة نفس توجه أغلب الشركات المماثلة لنا حول العالم. يعني في مثلا في الهند عندهم شركة المدفوعات الهندية مشابهة بشكل كبير لما نقوم فيه. في النظام الأساسي للشركة يحدد أنها شركة غير ربحية، أو يعني ما ترجع ربح. ليش؟ لأن البنك المركزي هناك مثل ما سامة عندنا مؤمنة أنه لأجل القطاع، لمصلحة القطاع، لو هالشركة اللي في النص اللي هي تقوم بدور الممكن للجميع إذا كان هدفها ربحي بشكل أساسي ستضر القطاع. نعم. وبالتالي سيتأثر على الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي. فإحنا هدفنا وطني وليس ربحي. العوائد المادية التي نتحصل عليها من القطاع هي للتستخدم، لأن وفعليا لأن عندنا تكاليف تشغيلية عالية جدا، لأن نستثمر كثير في أمن المعلومات كما يعني
ومستأجرين في المركز المالي، فأكيد دراهمكم واجب. الله يعطيك العافية، شكرا لك أبو بندر.
أسلم.
أعتقد تعريف جدا ممتاز، ويفترض أنه إن شاء الله يساعد في إيضاح الصورة. أبنتقل الآن لمحورنا الثاني اللي هو محور ماذا حققت. طبعا ما شاء الله أنا اطلعت على رصد يعني متميز لأهم الأشياء اللي تمت في الفترة الماضية. ودي أسمعها منك على يعني ممكن إحنا إذا حبيت التقسيم نقسمها على إنجازات منتجاتكم أو مشاريعكم، وإنجازات عملية التحول المؤسسي نفسها والانفصال عن مؤسسة النقد والاستقلال بالشركة وتأسيسها وفريقها. فماذا حققتم بالذات أنك أنت الله يحفظك يعني في الشهر هذا كملت 12 شهر كمدير لشركة المدفوعات السعودية، بدأت في أكتوبر وإحنا اليوم في أكتوبر، فما الذي تم خلال المرحلة الماضية؟
المرحلة طال عمرك مرت بعدة مراحل. في من ناحية التوجه الاستراتيجي مثل ما ذكرت في 2016 أو آخر 2016-2017 كان التوجه الاتفاق داخليا بالمؤسسة على التوجه على ماهية التراخيص اللي راح تطرح، القطاع ماذا سيكون دوره، اللاعب الوطني ماذا سيكون دوره، دور المشرع، هذه كلها اتفقت من سنتين أو أكثر. جاء بعدها مرحلة التنفيذ. زي ما ذكرت التحول المؤسسي كانت فصل الأعمال من داخل المؤسسة، الأعمال التشغيلية للمدفوعات. كان لدينا أكثر من جهة تقوم بتشغيل الأنظمة، يعني سداد كان يعتبر برنامج، مدى كان يعتبر برنامج داخل المؤسسة، وكذلك الأنظمة الأخرى دمجها تحت مظلة واحدة وتشكيلها تحت كيان يضمن تلبية المتطلبات اللي على هالقطاع والطموحات اللي من رؤية 2030 وبرنامج التوقيع المالي، ودمج الأفراد حتى الأشخاص وتهيئتهم بوظائفهم الجديدة. هذا كلها تمت في آخر سنة تقريبا، آخر سنة ونص. وكذلك العمل مع المؤسسة على نقل الأعمال التي كنا نقوم فيها إحنا كتنظيمات وكتشريعات، لأن كنا برضو كان دورنا على قولتهم كنا نشغل ونشرع وننظم السوق، فنقل برضو الأعمال التشريعية والتنظيمية إلى زملائنا في الكيان الجديد اللي أسس داخل المؤسسة، كذلك العمل على تنظيم البنية التحتية التي نقوم عليها تشغيلها لتكون تراعي المتطلبات المستقبلية، مثلا التوجه نحو قطاع الفنتك والتحقيقات المالية، كيف راح ندعمهم، كيف راح نمكنهم، هذا كله كان في الفترة الماضية. هذا من ناحية العمل المؤسسي.
جميل.
من ناحية المنتجات أو الخدمات المقدمة، طبعا الحمد لله بتضاف جهود القطاع ككل، يعني أن أنا دائما أذكر أنه مو هو بالإنجازات هذه اللي المحققة، هي ليست إنجازاتنا نحن، لأنه مثل ما ذكرت في المقدمة اللي يقدم الخدمة النهائية للعملاء هو لسنا نحن، هم البنوك والقطاع المالي، هم من يقوم بنشر الخدمة، نقاط البيع، هم من يقوم بتوفير البطاقات والتطبيقات، فإحنا دورنا بالخلف ندعمهم، نوفر لهم البنية التحتية اللي تربط الجميع، ونوجه القطاع، لأنه إذا كان ممكن نستفيد من تجارب دولية، أنه دائما في قطاع المدفوعات، وهذا على حسب حتى تقارير دولية من IMF والجي 20 جروب أصدروا تقرير مؤخرا عن فائدة التوافقية في أي دولة لأجل دفع بسرعة التحول الرقمي، لأنه إذا كان القطاع المالي مثل ما ذكرته مفتوح، إذا كان كل جهة من قطاع المالي أو كل كيان سيعمل على مبادرة لوحده لعملائه فقط فيما يخص المدفوعات، ستسبب تشتت، الرسالة ستكون مختلفة للعملاء، وستفقد الثقة ككل. لذلك يعني كل ما نعمل عليه في السنوات من 20-30 سنة الماضية هي نفس التوجه، اللي هو أنه القطاع ككل يدفع المجتمع نحو اتجاه واحد.
بس يعني لو بندر بناخذها بالأرقام، وش أبرز ما تم تحقيقه في مجال الخدمات والمنتجات اللي طبعا بالشراكة مع البنوك وبقية شركائكم في القطاع، بس بالأرقام وش اللي تحقق؟
طبعا فيه أنا بتكلم بالأرقام والمشاريع كذلك. نعم. من ناحية الأرقام طبعا أن عندنا أهم المستهدفات هو نسبة المعاملات النقدية،
هذا المستهدف اللي في برنامج دور القطاع.
صحيح. هو يقاس بشكل سنوي من المؤسسة. إحنا تقريبا كنا في المملكة في عام 2016 18% تقريبا، الآن المستهدف ل 2020 هو 28%، و 2030 70%. يوجد الآن يعني
كم وصلنا اليوم 2019؟
صراحة في دراسة الآن تجري عليها المؤسسة في من ناحية إعادة قياس هذا المستهدف، ستنتهي خلال يعني شهر أكتوبر بإذن الله، لكن نتوقع يعني نتوقع من ناحية الإحصائية المبدئية أننا في 27-26% تقريبا.
ما شاء الله. يعني في تقرير طلع عن برنامج تطوير القطاع المالي.
صحيح.
وكان يشير إلى أنها 25% حاليا، والمستهدف العام القادم 28. فإحنا قفزنا من 18% إلى 25% أو 26% في عام 2019 حاليا.
طبعا الرقم المذكور حتى الآن هو إنديكتيف أو يعني خلنا نقول تقديري، إلى ما تخلص الدراسة، لأنه لو بتسألني كيف أصلا تحسب هالمستهدف، أنت شلون تحسب نسبة التعاملات النقدية الإلكترونية في أي مجتمع، ترى ما هي بسهلة، لأنك أنا الحين بطلع لك 100 ريال، بدفع لك 100 ريال على عشان هالحلاوة، من بيدري عننا أن ندفع لك 100 ريال؟
صح.
فهي فيها جزء نظري، فيها جزء إحصائي، فيها جزء سيرفيز للشركات وللأفراد.
ومتى بتقاس هذه؟
الآن زي ما ذكرت الآن في دراسة، وبإذن الله أن يعني في نهاية الشهر هذا يكون
عندنا رقم دقيق.
عندنا رقم دقيق، وأنا متفائل جدا صراحة.
حصة المعاملات غير نقدية.
أنا متفائل جدا إن إن شاء الله بتكون.
كيف زدنا هذا الرقم؟
هنا يجي عاد للمبادرات. يعني الحمد لله عملنا مع القطاع المالي خلال السنتين الماضيات على عدة مبادرات كبيرة أثرت بشكل كبير على التحول الرقمي في المدفوعات، ويمكن حتى ما يحتاج أتكلم عن كثير منها لأن كأفراد نحس فيها أو نستخدمها بشكل يومي. يعني أولها كانت العمل مع القطاع المصرفي على نشر خدمة مدى أثير أو الـ NFC. عملنا مع القطاع المصرفي كامل، يعني من بنوك، من شركات اللي موردين نقاط البيع، إلى الشركات اللي تقدم خدماتها للتجار، على تطوير البنية التحتية أو upgrading البنية التحتية بحيث أنها تقبل الخدمة هذه. وبدينا مع القطاع لحملات توعية. يعني لو تذكرون القطاع المصرفي كله كان يتكلم في نفس الفترة عن الخدمة وأنها آمنة وأنها سهلة وسريعة، هو هذا اللي خلى الثقة تكون عالية عند العملاء، وخلى السعودية تتخطى الآن معظم دول العالم في نسبة استخدام تقنية الدفع بخدمة مدى أثير أو contactless كما يسمى.
وصلنا كيف نشرت point of sales أجهزة point of sales في كم نسبة اليوم اللي وصلنا؟ نحن وصلنا نسبة عالية
حاليا كعدد مطلق، الآن 400,000 جهاز.
400,000 جهاز تغطي كم في المية من المتاجر؟ أو
والله شوفوا، هذا سؤال صعب صراحة، لأنه يعني إحصائيات العدد أعداد القطاعات التجارية سواء المرخصة أو غير مرخصة، سواء على قولتهم المؤقتة أو الدائمة، يعني ما في أرقام 100% دقيقة، لكن يعني على حسب ما نتوقع أن هذه تغطي الوضع العدد الحالي يغطي 50 إلى 55% من المجمل الاحتياج السوق.
وكان عندكم أنتم هدف في نهاية أغسطس الماضي توفير خيار الدفع الإلكتروني أو السداد الإلكتروني في كافة محطات البنزين.
صحيح.
كم حققنا من هالهدف؟
طبعا أنا خليني أرجع لك بس للوراء الموضوع الـ 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 الأرقام، وبجي لمحطة البنزين ومبادرتها. لأن خلنا بتسلسل، يعني إن بدينا من سنتين زي ما ذكرت مع القطاع المصرفي أكثر، لبعدد مبادرات هي اللي كنا نشوف أنها فعلا ستكون لها دور محوري في النقل النوعي، النقلة السريعة لقطاع مدفوعات المملكة. كان أهمها هو زي ما ذكرت أثير، ويمكن كمستخدم عادي ما يحس وش الفائدة يعني من هالتقنية، لكن جميع دراسات دولية في أوروبا، في بالذات يعني الدول اللي تحولت سريعا، يعني أوروبا الآن أغلب الدول فوق 80-90% من معاملاتهم إلكترونية، من مدفوعاتهم إلكترونية، من السويد أعلاهم 90% إلى بريطانيا 65% تقريبا. هذول العام المشترك بين كل هالدول شيء واحد، هو دفع القطاع المصرفي للدفع بالكونتاكس. تسألني ليش؟ لأنها تخلي الشخص يعتمد على الدفع سواء بالبطاقة أو بالجوال على مدفوعاته اليومية. إحنا متى أي على حول العالم كله، متى ما صار الشخص يقدر طالع من بيته عارف أنه بيقدر يدفع للقهوة حقته بطريقة سريعة جدا و very convenient، وبيحصلها الخدمة موجودة، شوي شوي بتحصل أنه يطلع، صار يطلع من بيته بدون محفظة أو بدون كاش. فلذلك إن عملنا من على القطاع المصرفي على نشر هالخدمة، لأنها فعلا كانت محورية لسببين. أول شيء النقل changing behavior، التغيير السلوك، وكذلك لأن كنا عارفين أنها هي الفاونديشن لمدفوعات الجوال مستقبلا، وهذا ما حصل.
كم في المية اليوم من أجهزة نقاط البيع توفر هالخدمة؟
تقريبا 95%.
95% من نقاط البيع الحالية أو تقدم هالخدمة.
بالضبط.
أنا كنت في بوستن قبل شهرين، ما أبالغ بأن الأصل في أكثر الأماكن اللي أروح لها أنه ما يقبل السداد بالجوال.
أي.
يعني
وهذه حالة على فكرة موجودة في بعض الدول. ليش؟ لأنه ما في توافقية في القطاع، كل يغني على ليلة، كل بنك له تايم لاينه معين، له خططه المعينة ولها أهدافه، فبالتالي المتضرر بالنهاية هو العميل. الدول اللي يكون فيها تنسيق بين القطاع تحصل أن القفزة تكون أسرع.
جميل.
إذا تريد أن نستكمل بعد الإنجازات،
أي.
عملنا مع البنوك كذلك على إطلاق المدفوعات عن طريق الإنترنت أو عن طريق الإنترنت في العام الماضي، لإيمان منا أنه قطاع التجارة الإلكترونية قطاع واعد ويجب أن نوفر الخدمة هذه لأكبر عدد من الممكن من العملاء. وما قصروا
اللي مدى أونلاين
الله الله
أوكي.
هذه اشتغلت في عام.
ليش رسومكم عالية فيها؟ يعني أهل المتاجر زعلان يقولون الجهاز مدى العادي يعني مدلعينهم وبلاش وسهالات، وحنا صافقين بكمية الرسوم وإجراءات معقدة.
خلينا أشرح لك أصل الرسوم ليش تفرض أساسا. أول شيء زي ما ذكرت لك، القطاع المدفوعات هو قطاع يكون فيه أكثر من طرف يعمل، وكل واحد له دوره. في مدفوعات الأفراد سواء نقاط البيع أو أونلاين، دائما عندك ثلاث أطراف أو أكثر يعني، بس منهم ثلاثة. عندك مصدر بطاقة اللي طلع البطاقة في البنك، عندك المقدم الخدمة للتاجر سواء هو تاجر إلكتروني أو تاجر يعني فيزيكال ستور، وعندك الشبكة في النص سواء هي شبكة محلية مثل مدى أو شبكات الدفع العالمية. وكل واحد لازم يكون عنده جزء من الكعكة، لأن القطاع لازم يكون دائما سستينبل.
بس وش فرق مدى أونلاين عن مدى العادية؟
أبجيك فيها، بشرح بس ليش أصلا في رسوم. المصدر بطاقة يتكلف، طلع بطاقة يعطيك بوينتس، يعطيك مزايا، سحوبات إلى ما ذلك، وأصلا بعد هو أنت اللي فاتح حساب عنده، فبرضو كذلك هو يوفر لك يوفر لك صفحة إلكترونية تدفع منها، يوفر لك آب، ففيها تكاليف. البنك اللي يقدم المستضيف اللي أو الأكوايرر كما يطلق عليه، هو اللي يوفر للتاجر البوابة الدفع والخدمة والتسوية المالية ويتحمل الريسك حتى، لأن في كثير من الأحيان البنك يدفع للتاجر الفلوسة وينتظر من الشبكة أو البنك الآخر تجي منه، ففي دائما في يسمونه settlement risk يتحمله البنك المستضيف، ولذلك لازم يكون بعد هذه priced in، واللي في النص يأخذ في العادة جزء بسيط لقاء التسوية المالية بين الطرفين. بالنسبة لسؤالك، طبيعة الحال مدفوعات الأونلاين فيها مخاطر أعلى من المخاطر الموجودة في المدفوعات في المتاجر الفيزيكال. الأطراف كلها معرضة لمخاطر الاحتيال بشكل أكبر، فيها خلنا نقول كوست أعلى على جميع الأطراف. لذلك دائما يعني حتى مو بس عندنا في المملكة، في الغالب أنه يكون مدفوعات الإلكترونية أعلى من رسوم، أعلى من المدفوعات الفيزيكال. لا يعني أنه ما فيه مراجعة مستمرة للرسوم، لأنه لو أرجع للمؤسسة من نظرة كبنك مركزي، نظرتها هي ليست هدفها أن القطاع المدفوعات يكون قطاع ربحي بشكل كبير لكل اللاعبين. بكل أمانة الهدف هو تقديم خدمة. إحنا الآن عندنا أكبر منافس لجميع اللاعبين، من هو؟ كاش. الورقة يعني، الجميع ينافس هذه الورقة اللي في 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 جيوبنا. لذلك توفير خيار دفع أأمن من الكاش ومور كونفينيت للعميل بأقل التكاليف، اللي تضمن على الأقل تشغيل هذه العجلة بحيث ما توقف. يعني في دول في أوروبا ضغطت البنوك المركزية على البنوك وعلى القطاع لتخفيض الرسوم إلى يعني إلى أقل قدر. اللي حصل عندهم إنه القطاع انسحب، انهار يعني،
ما عاد هي مجدية.
فليش يقدم الخدمة؟ فهذا إجابة على سؤالك. الآن في حاصل اللي سيحصل الآن في المؤسسة هو، وهذا شيء على فكرة مستمر يعني، دائما في شيء مستمر إنه المؤسسة تقوم بدراسة الرسوم، لأن على فكرة ليسنا نحن من نفرض الرسوم. الرسوم تكون محددة من قبل المشرع علينا وعلى القطاع ككل.
جميل. أنا ما عاد بقى عندي وقت إلا أخذ آخر إنجاز، مع أنه ما شاء الله في أرقام كثيرة كنت أتمنى استعرضها، لكن ممكن نشاركها لاحقا أو نشارك ما يمكن مشاركته لاحقا. أبغى أختم هالمحور بإنجاز أنت كذا فخور فيه ورقم كذا يعني مبيض وجهك.
والله الحمد لله، شوف الجروث اللي قاعدين نشوفه الآن في نقاط البيع، في استخدام الناس للدفع بالجوال، بالدفع بطاقة، مقابل رؤية تناقص في سحوبات الـ ATM هذا من الأشياء اللي فعلا تثري الصدر، لأن يعني تعطيك انطباع أن ماشيين في الطريق الصحيح.
وش الأرقام اللي يعني عن المجال
الآن في الربع الثالث، عفوا بالأول ثلاث أرباع في السنة هذه إلى نهاية سبتمبر، شفنا زيادة في عمليات نقاط البيع 51% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مقاربا أو مقارنة ب لا يحضرني عدد الـ ATMs صراحة، لكنها في تناقص في 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 السحوبات.
ففي 51% زيادة في العمليات اللي تتم
على نقاط البيع.
على نقاط البيع.
والأفضل من هذا بعد إننا قاعدين نشوف تناقص، هذا إنديكيشن مرة كويس. لا تناقص وأنت صادق في اللي نسميها إن average transaction value، والمتوسط قيمة العملية المنفذة على نقاط البيع. يعني من زمان الخدمة موجودة في السعودية من زمان.
نعم.
يعني زي
ما
ذكرت.
ما تستخدم المبالغ ثقيلة.
بالضبط، كان في السابق كان الكلتشر إنك تروح إذا بتشتري أثاث ولا بتشتري شيء فوق 2000-3000 تدفع بطاقة، مدفوعاتك الصغيرة تدفع بالكاش.
نعم.
الآن هذا انقلبت، يعني الآن قاعدين نشوف ربع ورا ربع الأفريج ترانزاكشن فاليو قاعد ينزل. طبعا بعض المحللين الاقتصاديين يقولون كانوا يفسرون أن هذه أو يفسرون
ضعف القوة الشرائية،
يبون أنها مو غير صحيح. التفسير لهذه الظاهرة أنه عدد العمليات قاعد يزيد، والفاليو طبعا الحركة التجارية هي تعتمد على الاقتصاد، يعني أننا نقيس شيئين فوليوم وفاليو، العدد والقيمة. عدد العمليات قاعد يزيد زي ما ذكرت 51% لأنه يعتمد على الفريكونسي حق استخدام العملاء. الفاليو في طبيعة الحال هذا يعتمد على حركة اقتصادية، يعني ما أنا ما أتوقع أن أشوف 51% زيادة في القيمة قيمة المبيعات، لأن هذا يعتمد على زي ما ذكرت على عوامل كثيرة. فهذا الشغل هذا الرقمين إذا تضربهم تقسمهم على بعض تشوف إنه كيف قاعد يتناقص الفاليو. الآن وصلنا لدرجة إنه الناس صارت تستخدمها للكافي الصباح،
صحيح،
تشوفها في البقالة يشتري خشب 5 ريال يدفع بطاقة،
وجزء منها لأنها أصبحت متوفرة وأصبح سهل الحصول عليها. لأن أتذكر أنا سابقا كنا نطلب من البنوك وكان فيه سلسلة اشتراطات ومبالغ ولازم حد أدنى من العمليات ولازم ما أدري إيش. اليوم أصبحت ميسرة جدا جدا، وأتوقع يعني انتم وراء هالموضوع والبنوك ما تحبكم.
لا شوف، الجميع مستفيد صراحه من هذا اللي حصل، والفضل يعزى بعد يعني بتوفيق الله. اول شيء زي ما ذكرت توفير الخدمه، عملنا مع القطاع المصرفي اصلا على رفع جوده الخدمه. يعني اذا تذكرون احنا نعترف فيها، يعني قبل 6-7 سنوات كنا الخدمة ما كانت بذاك الريلايبيليتي، خلنا نقول يعني العمليات كانت تضيع بعض الأحيان، يعني مرات تروح تشتري تعلق تقعد لك بدقيقة دقيقتين عند الجهاز لين يجيك أبروفل، إذا جاك أبروفل. طبعا هذه كانت في سلسلة من المشاكل في الإيكو سيستم، سواء بعضها كانت لدى البنوك بعضها كانت لدينا إحنا كنظام وطني، وبعضها كانت في الشبكة ككل، يعني من ناحية البنية التحتية للشبكة.
جميل.
عملنا مع البنوك على تحديد مكامن المشاكل، قياسها. يعني الآن عندنا داشبورد، لأن جزء من مسؤوليتنا هو زي ما ذكرت أننا ندير القطاع أو يعني مع شركائنا، جزء أساسي من عملنا هو قياس الجودة. فبدأنا نحط مؤشرات أداء، داشبورد موجود يقيس لحظة بلحظة الخدمة، يعني مثلا أقدر أعرف كم أفريج المدة المستغرقة لإتمام عملية في حائل وأقارنها في تبوك، وبين البنوك بعد، يعني أقدر أقول للبنك إيه ترى أنت أدائك في حائل أقل من أداء بنك المنافس لك، ونشاركهم بتقارير شهرية مع القطاع
لتحسين عملياتهم.
شلون؟
لتحسين عملياتهم.
الحمد لله، يعني بكل يعني يمكن هذا على فكرة من أكثر المؤشرات اللي أنا أفتخر فيها، إنه استطعنا مع كل هاللي سويناه، وكذلك بعد نسيت أقول إنه تعاقدنا كقطاع بنكي، يعني البنوك كلها بمشاركتنا تعاقدنا مع جهاز تفتيشي. عندنا فريق نسميه فريق تواصل، من 4 سنوات الآن نعمل، يقومون بآلاف 30,000 40,000 زيارة في السنة للتأكد من الجودة المقدمة عند كونسومر، عند التجار. فاستطعنا بهالشيء من رفع الكفاءة الخدمة، من كان تقريبا 4 سنوات الأفريج متوسط مدة إتمام العملية كانت تقريبا 40 ثانية، إلى الآن وصلنا إلى 3 ثواني إلى 2.5 تقريبا ثانية. وهذا كله بمجهود القطاع ككل صراحة وتعاون للجميع.
أنا شايف والله أرقام كثيرة تستحق أننا نسلط عليها الضوء، لكن أستأذنكم بأننا ننشر الأرقام الخاصة بأهم الإنجازات حقة الخدمات، وبكذا نصير غطينا الشيء اللي إن شاء الله ما غطيناه. كذا أختم محورنا الثاني وأنتقل للمحور الثالث اللي هو دروس التحول. أبو بندر، أنا يهمني أعرف في أول درس من دروس التحول، قبل ما أسألك وش التحديات اللي واجهتكم، كيف تقدر تخلع قبعة المشرع والسلطة اللي فيها، وبعدين تلبس قبعة المشغل فقط وتروح تخدم الجهات أو تحاول تخدم الجهات اللي كنت تخدمهم كمشرع؟ هل هذه سهلة؟
والله هي صعبة صراحة، يعني خصوصا
لازم تقول لنا القصة حقت أول اجتماع.
خصوصا ببشر بجيك، خصوصا لما تتكلم عن 30 سنة ليجسي. طبعا بكل أمانة المؤسسة كانت دائما ولا تزال من الجهات اللي فعلا عندها نضج في تنمية القطاعات اللي تشرف عليها، والدليل القطاع البنكي وقطاع التمويل وقطاعات اللي تشرف على المؤسسة من أفضل القطاعات في تنظيم من ناحية التنظيم. ففي إيمان داخلي عند جميع المسؤولين في المؤسسة على أن هذا الصح للقطاع، وهذا الإيمان تترجم إلى خطوات اللي ذكرت بعضها قبل قليل. جزء منها كانت الكالتشرال تشينج أو تغيير الثقافة عند زملائنا.
كيف غيرت الثقافة عند زملائك؟ عطنا قصة أول اجتماع.
والله شوف، هو طبعا زي ما ذكرت أن دائما كنا نتعامل مع البنوك كمشغل مشرع، يشوفوننا نعم. كسامة، فدائما يهابوننا مع أن هم فعليا أور كاستمر يعني. نعم. والمعلومية ترى المؤسسة كان دائما فيها جانب المشغل اللي هو احنا كنا في السابق تحت، كانت تحت إدارة في المؤسسة، كانت دائما المؤسسة لإيمانها ان دورنا مختلف عن دور سامي الرقابي دائما يعني طوال 30 سنة الماضية كانت دائما الإدارة هذه لها استقلالية نوعا ما، يعني حتى ساعات الدوام، لأن ساعات دوامنا مختلفة عن ساعات دوام الزملاء في المؤسسة، لأن ندعم أنظمة 24 ساعة تشتغل وأعياد وويكندز، فدائما كان عندنا استقلالية، لكن لازال كانت فيه تشبع أنه إحنا سامة. طبعا لما بدينا بهالتوجه الاستراتيجي أنه فصل الأعمال التشغيلية عن التشريعية، كان أهم زي ما ذكرت تغيير الثقافة. وتغيير ثقافة عند الزملاء، كثير منهم صراحة يعني كان متشرب للفكرة وفاهمها ومقتنع فيها، وجزء كان لازال يعني
الإرث القديم.
الإرث لا، يعني أنت مثل ما ذكرت سلطة المشرع يعني
شيء ما يتفوت.
شيء ما يتفوت، وفيها يعني
مكاسب.
فيها مكسب، يعني إذا دخلت على بنك وكلهم من أصغر الواحد لأكبر واحد يعني يعاملك معاملة ريجليتر مختلف لما تدخلها أنت كاستمر. لكن الحمد لله بتعاون الشباب مع الكوميونيكيشن مع الأمثلة، يعني إن كنا نقول أول بدينا التحول بدينا لا نعامل العميل، عفوا البنوك، طبعا عملاء، لما نقول عملاء على فكرة بالنسبة لنا هم القطاع المالي وليس المستخدمين النهائيين. التعامل معهم كقلب الآية إلى أنهم يصير نعاملهم ككاستمر، أشياء كثيرة، يعني من أولها يعني أننا نعاملهم من ناحية الخدمة، يعني وضع أشخاص معينين لكل بنك يتابعون مشاكله، يتابعون مشاريعه، زي ما تقول ريليشنشيب مانجمنت مع البنوك. هذه كانت أول خطوات. تغيير التون يعني كانت برضو حتى صعبة على البنوك نفسها لتقبل، يعني كان في أكثر من جلسة، سواء جلسة عامة جبنا البنوك كلهم أو كانت individually كنا نزور البنوك نفهمهم أنه ترى هذا التحول حاصل الآن، بنتحول من مشرع إلى مشغل، وإعطائهم حتى في البداية ما صدقونا يعني في البداية، لكن إعطائهم حتى الأمثلة مثلا نعمل الحين على موضوع أن يصير إحنا نلتزم لهم بمستويات خدمة معينة، وهذا حق طبيعي لأي عضو.
أول غرامة من جهة واحدة،
أول كان غرامة من جهة واحدة، إذا البنك صار عنده مشكلة نغرمه، إذا صار عندنا مشكلة أبداً ما يقدر يغرم بسامة.
الحين هم يغرمونكم؟
الآن بدأنا معهم، أو بنبدأ معهم بإذن الله، لأنه هذا حق صراحة يعني. نعم. وهذا المسج
بس اللي بندر مهما حاولت يعني نسيني السالفة ما حنساها. أبغى قصة أول اجتماع، وليش أنا مصر عليها؟ لأنها درس في موضوع تغيير الثقافة. اليوم أنت تعرف المصطلح culture eat strategy for breakfast، ثقافة المكان أو بيئة العمل، يعني إذا كانت راسخة وقوية قد تغير، يعني تعطل كثير من التغير. فأنت أول موقف صار لك بعد هذا التحول؟
طبعا لما اتفقنا على التوجه مع قيادة المؤسسة وبقيادة معالي محافظ الدكتور أحمد الخليفي، كان لزاماً نغير الكالتشر. فأول ما بدينا ننفذ الاستراتيجية داخلية، كنت أبغى أجلس مع البنوك
individually، زباينك،
زبايني أعلمه وش صاير.
نعم.
فطلبت من الزملاء أنه نرتب اجتماعات مع البنوك، وتفاجأت بعدها طبعا الكلام من زمان يعني من سنتين، تفاجأت أنه جميع الاجتماعات عندنا في مقر مكتبنا، لأنه كذا متعودين.
نعم.
أنه البنك يجينا مو بلنا نروح له.
نعم.
طبعا الغيت الاجتماعات، ما كنت ارضى انه يعني اصلا اذا على قولتهم ديفيز ذا بيربس، انا اصلا راح اقول لهم ان تغيرنا وبجيبه عندي. ف
مع انهم وافقهم وتحددت المواعيد.
صحيح.
وانت رجعت كنسلت،
هم متعودين انه سامه.
صحيح.
ف شغلتين يعني حرصت عليها، الاولى انه لا انا اللي اروح لهم وهم يجونا، والشغله الثانيه لا انا ما احط بعد راسي براس السي او حق البنوك. يعني بدينا من الصف اللي تحت الرؤساء التنفيذيين، لإعطائهم أول شيء تأخذ الباين من التنفيذيين في البداية، بعدين تتكلم مع الرؤساء التنفيذيين وتقديرا لنا منهم لهم، لأنهم يعني البنوك صحيح إن نتعامل مع جميع أطراف، يعني الأنظمة اللي نشغلها تخلينا نتعامل مع كل أطياف الإدارات في البنوك، من ريتيل إلى كوربريت إلى تريجري إلى ريسك إلى فرود. يعني البنوك نتعامل معهم فيرتيكلي على كل الأصعدة، فأنت تحتاج أنك تأخذ منهم الباين لجميع الأطراف هذه، وبالتالي سيكون عليك سهل أنك تقنع الرئيس التنفيذي في هذه البنوك. والحمد لله يعني السنتين الماضية، يعني كان هذا السؤال يوجه للقطاع، استطعنا الحمد لله أننا نعكس هالصورة.
لو ما يجي لها القصة اللي كانت أول بداية، فأكيد ما بعدها يعني يؤكدها ويدعمها. أنا ودي أبو بندر، يعني اليوم إحنا في عدة جهات تعيش نفس هذا التحول، التحول من مراقب ومشرع إلى مشغل أو العكس. يعني البريد شفنا يعني الآن بدأ يميل أدواره إلى موضوع مشغل وليس مشرع. الطيران المدني أجزاء أصبحت تشغيل وأجزاء أصبحت تشريع. فهذا التحول يحدث في أكثر من جهاز في الدولة اليوم. وش أهم درس تعلمته في الرحلة وتحب تهديه لأي قائد من قادة التحول اللي موجودين في الأجهزة الأخرى اللي تعيش قصة مشابهة، انفصال دور الرقابي عن دور التشريعي؟
قد يكون أول نصيحة أنه حدد الهدف أو التارجت. يعني من ناحية الماركت، وين انت راح تقدم خدمتك او لمين او من المستهدف، وهذه اللي اخذت منه وقت صراحه، انه وش المناسب للمملكه. قطاع المدفوعات او يعني بالذات يعني بتكلم عننا احنا، مختلف عن قطاع من دوله لدوله. فكان التحدي في البدايه انه تحديد وش المناسب للمملكه الان في هذا الوقت وليس قبل 30 سنه، ورسم التوجه. هذه اول شيء واهم شيء، لانه لو واحد بس بيقول يعني بغير من 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 مشغل من مشرع مثلا الى مشغل، او بدون توجه واضح ل وين انت راح تلعب وين انت ما راح تلعب. يعني احنا من اهم الاشياء اللي حددناها انه وين يعني وش الخدمات اللي ما راح نقدمها تحت اي ظرف، عشان ما يكون منافس للقطاع اللي نخدمه.
رقم واحد، حدد الهدف.
حدد الهدف وحدد التوجه.
جميل.
الشغلة الثانية قد أقول أنه الباين، يعني جزء كبير من الوقت اللي استنفت اللي أخذته في السنتين الماضيات كان كلام. يعني وهذا شيء ضروري، مو هو بلوبينج لكن
كسب قناعة الفريق،
كسب قناعة مو بس الفريق، أنا أتكلم حتى الستيك هولدرز. وكل طبعا هذا ينطبق على كل شخص أو كل قائد، كل قائد عنده ستيك هولدرز معينين. فكسب الولاء أو يعني باين لهذا التوجه هذا شيء مهم، لأنه إذا أنت بتشتغل حالك وما عندك الباين من هذولا سواء داخليا أو خارجيا سيكون دورك يعني أو طريقك يعني محفوف بالمخاطر وبالمشاكل.
نعم.
فهذه نقطة مهمة. والنقطة الثانية أو الأهم الفريق. الفريق خصوصا في مرحلة التحول يحتاج أنه يغلط.
يحتاج أنه يغلط.
يحتاج أنه يغلط.
المصطلح هذا عجيب، يحتاج أنه يغلط.
الفريق ما راح يعني فريقك ما راح يتعلم إلا إذا هو غلط. يجب أن يكون القرار اتخاذ القرار عندك سريع. يعني أي قصة تحول ممكن تأخذ سنة ممكن تأخذ 10 سنين.
صحيح.
فاتخاذ القرار بسرعة وإعطاء الثقة للفريق وتقبل أنهم راح يخطئون شيء مهم. أنا طبعا الخطأ يقاس طبعا، مو يجون على قولتهم
يجيبون العيد
لكن تقبل، يعني المفروض ان القائد يقبل بالخطأ. وانا دائما اقول يسلك.
نعم.
يعني اذا بتدقق في كل شيء ما راح تخلص، او راح تقلب الى بوتلنك على قولتهم لاتخاذ القرار.
صحيح والله. هذه فاذا احنا قلنا اول شيء حدد الهدف والتوجه، اكسب قناعة وانتماء وتأييد أصحاب المنفعة، ورقم ثلاثة شكل فريق وتقبل أو أعطيهم مساحة للخطأ والتعلم،
لأنه ما حد يتعلم من المخطأ.
صحيح.
هذه شيء أساسي، ولا يمكن أن الشخص أي موظف مهما لو أنت مربي، يعني لو أخوك اللي دارس أنت وياه وتوأم نقول العقلية بتكون مختلفة، فصعب انك تفرض طريقتك او توجهك بالحرف على الفريق. انت تعطي توجه، تعطي الدعم، وتتفرغ الاشياء الاكبر. وهو ما والحمد لله يعني شيء نفخر فيه ان الشباب والشباب السعوديين الان في 2019 عندنا تالنت صراحه نفتخر فيها.
وانا الان عرفت ليش الفريق يعني فريقك يحبك مره،
عشان خليهم يغلطون
الله يعطيك العافيه بندر. هذه دروس مهمه في مرحله تحول يعني يعني حساسه ودقيقه اللي مر فيها قطاع المدفوعات.
طبعا لو بذكر يعني بكل امانه بس بذكر شيء اخر. أيه؟ المسؤول الاول في اي جهه كذلك لازم يطبق الشيء. يعني بكل امانه ما كان ممكن نسوي اللي سويناه في خلال سنتين وهي مده يعني وجيزه سفر فيها تحول القطاع الا بدعم يعني منقطع النظير من معالي المحافظ الدكتور احمد
اللي هو رئيس مجلس ادارتكم
اللي هو مجلس ادارتنا حاليا. ال- 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 لان برضه هو نفس يطبق هذا نفس الشيء، يعني نقنعه بتوجه معين يعطينا الدعم والابروفل، يعطينا التوجيه ان وش الاشياء مثلا راح يقبلها وش الاشياء اللي يعني يقرروا فيها انتم، ويحاسب نهايه السنه. ما يتدخل في التفاصيل ولا في الاعمال اليوميه للمنظمه. كذلك هينطبق هالشيء على 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 المسؤولين في القطاعات الاخرى. يعني
يا سلام، انا اتمنى انه كل قاده التحول يعيشون تجربه انفصال الدور الرقابي عن الدور التشغيلي والتنفيذي، انهم يجدون في هذه الدروس فائده ان شاء الله تعينهم على رحلتهم. وحختم المحور الثالث وانتقل للمحور الرابع والاخير اللي هو محور اسئله اصدقاء سقراط. طبعا ابو بندر انا جتني اسئله
عجله والله ولا تنبخ راح
ترى راح الحين 50 دقيقه انا ولا وباقي الان عندنا يعني مجموعه اسئله دسمه.
أوكي.
وتحتاج منك يعني اجابات سريعه عشان نقدر نكسب اكبر قدر من اسئله اصدقائنا اللي اشكرهم واقدر لهم تفاعلهم يعني واسئلتهم. اول سؤال هو التكلفه العاليه لنظام سداد جعل الكثير من الشركات تعزف عن استخدامه. وبعدين ذكر هنا أنا ما أفهم في الإصطلاحات هذه، عمليات الري الإيري كونسوليتيشن
ريكونسوليشن يمكن
أوكي يس
اللي اللي هي معناتها التسوية المالية.
هل تكلفة سداد عالية؟
طبعا جزء من التحول يمكن ما ذكرته، وهذا يعني درس آخر، أنك إحنا دولنا الآن ممكن، ويوم قررنا أن نصير ممكن أو يعني صار توجه اللي هو التوجه العالمي، يعني مو شيء غريب، بس لا كان في أوبشن أن نصير ممكن ومنافس كذلك، لكن مو هذا مصلحة القطاع. كممكن مثلا أحد الأشياء اللي أيقننا أنها مطلوبة في المملكة أنه يكون فيه جهات تقدم خدمات دفع بالفواتير للشركات ككل. حاليا نظام سداد هو كان مصمم أنه نظام للتحصيل الحكومي والشركات الكبيرة فقط، يعني هذا كان اللي بني عليه سداد في 2004، كان هذا الفكرة.
طب الشركات الصغيرة؟
هذا اللي أنا أقول لك الحين، الآن مع التوجه الآن أن نصير ممكن، طلعنا مع المؤسسة بنموذج جديد، نموذج عمل جديد هو تمكين شركات أو ترخيص المؤسسة، ترخصت للشركة الآن تكون هي دورها هي اللي تقدم الخدمة للشركات المتوسطة الصغيرة، وهي اللي تربط بسداد مثلا.
هل اعتمدت أي من الجهات؟
في شركتين الآن في طور أنها بتطلق خدماتها وبتسمعون عنها، ما أبغى أحرق عليهم صراحة لأنها شركات تجارية.
نعم.
لكن في شركتين راح تطلق أعمالها قريبا جدا، واحدة مثلا منها راح تكون متخصصة في المدارس، مدارس الخاصة الآن. أنا ما كان ممكن أني أربط، ولا هو أصلا دوري كمشغل وطني أو بني تحتية أني أربط 40-50 ألف مدرسة في المملكة، لكن الآن سامة بترخص لكذا شركة. جميل. تكون هذه مهمتها هي توفير الخدمة للمدارس مثلا.
ممتاز.
إجابة على السؤال ما جبت عليه، بدخول هذول اللاعبين وهيكل الرسوم اللي راح يكون بين النظام المدفوعات الوطني ومقدمي الخدمات هؤلاء، سيضمن أنه المستخدم النهائي سواء هي مدرسة ولا غيرها سيحصل على خدمة أقل تكلفة.
ممتاز. أنا أعرف أنه بعض الإجابات تتطلب توضيح وتفصيل تقني، بس حطلب إجابات أكثر اختصارا عشان أكسب أسئلة أكثر. ليش ما تكون النسبة اللي تأخذ من التاجر مبلغ مقطوع بدلا من النسبة؟ ليش قاعدين تأخذ النسبة من العمليات؟ ليش ما هو باشتراك شهري مثلا؟
كانت في السابق اشتراك شهري.
أوكي.
غير الهيكل العمل في أو هيكل التجاري للخدمة في 2015. الإجابة على السؤال، هذا المطبق عالميا، جميع دول العالم الرسوم اللي تؤخذ من التجار لقاء قبول البطاقات تكون نسبة من المبلغ، لأن من غير المعقول أنه تاجر خلنا نقول يبيع بمبالغ معينة كبيرة يدفع نفس اللي يدفعه تاجر الصغير. فهذا جزء مهم، وهذا النموذج التجاري العالمي كله.
تمام. لماذا لا يكون هناك إلزام لقبول البطاقات الائتمانية؟ لأنه كثير من المتاجر ترفضها أو تحط عليها رسوم.
طبعا إحنا عندنا مدى هو نظام المدفوعات الوطني زي ما ذكرت لك،
توقع إحنا يقصدون الفيزا وماستر.
أنا أعرفها، بس أنا أقول لك أنه دائما في كل دول العالم، يمكن أنا نسيت أني أذكر في البداية أنه يعني دول العالم أغلبها عندهم نظام زي مدى، نظام وطني، ويكون دائما في الغالب قريب إلى البنك المركزي، سواء مملوك البنك المركزي أو مرخص البنك المركزي. أنظمة المدفوعات الوطنية دائما تخلق أو تطور لسبب، بهدف من البنوك المركزية لخلق وسيلة سهلة وأرخص للناس تعامل مالية. هذا دور من الأدوار الأساسية للبنوك المركزية. لذلك دائما نحصل في كل العالم الأنظمة المدفوعات المحلية تكون تكلفتها على التجار أقل بكثير من تكلفة أنظمة المدفوعات العالمية، لأن هي أصلا خلقت أساسا لتسهيل العمليات التجارية بأرخص وقت، أرخص تكلفة عفوا. لذلك شيء طبيعي إن في المملكة إنه قبول التاجر لعمليات بطاقات الائتمانية أو شبكات الدفع العالمية تقريبا من 3 إلى 4 أضعاف التكلفة اللي يدفعها التاجر عندما يقبل بطاقة النظام المدفوعات.
ولكن يحق للنظام أنه يرفض استخدامها ويحق له يحط عليها رسوم.
لا، رسوم ممنوع. التاجر يحق له أنه ما يفعل الخدمة. التاجر الآن لما يقدم على البنك أو مستقبلاً على فكرة راح يكون في شركات غير بنوك تقدم خدمات نقاط البيع تستهدف المنشآت المتوسطة والصغيرة. لما يقدم على التاجر على الخدمة هو يحدد أبغى أقبل مدى فيزا ماستر كارد. إذا قبلها إذا يعني وحط في محل على بوابة المحل شعارات الشبكات العالمية هنا ما لحق إنه يرفض.
وما لحق يحط رسوم.
ولا لحق على رسوم. وللعميل حق إنه يشتكي وزارة التجارة. يشتكي العميل التاجر على وزارة التجارة. ووزارة التجارة أصلاً عندهم في تطبيق بلاغ تجاري عندهم واحدة من فئات البلاغات في
رسوم على البطاقات.
أو عدم قبول البطاقات التجارية.
جميل. ليش نشوف شعار مدى كراعي للحفلات والمؤتمرات وما نشوف المدفوعات السعودية؟ أنتم حتى تويتر ما عندكم أكاونت. الأكاونت باسم مدى.
صحيح. احنا طبعا احدى القرارات الاستراتيجيه اللي اتخذتها المؤسسه اننا تكون ما يسمى هاوس اوف براندز. كل نظام نشغله له سيجمنت معين. يعني نظام سريع هذا نظام متخصص في الحوالات بين البنوك. التارجت اودينس العميل العادي ما يعرف سريع ولا ضروري اصلا يعرف سريع. سداد هو للكوربريت للشركات مخصص للقطاع هذا. مدى للموسلي في قطاع التجاري او التجزئه.
في البراند استراتيجي بالنسبه لكم انه لكل منتج ياخذ هو
الهويه فعلا. لو دمجناها كلها تحت هويه واحده ما راح يكون فير لهذا. فبالتالي المدفوعات السعوديه هي خلينا نقول أمبريلا تحتها البراندز. وحتى الشعار بسيط اللي لأنه الشعار ما استثمر فيه يعني ولا شيء.
نعم.
الشعار بسيط هو عبارة عن قوسين. والقوسين هي عبارة عن أنها حاضن
للبراندز
اللي فصلها.
جميل. هل صحيح أبل تأخذ عمولة على كل عملية من شركة مدى وكم نسبتها؟
أبل طبعا هي تعمل مع البنوك. دورنا احنا في مدى كان بناء منصة وطنية لربط أبل في المملكة بحيث انها تقدر أبل تتعامل مع جميع البنوك بطريقة سهلة وسريعة. وهذا اللي خلى البنوك كلها تتفعل الخدمة خلال فترة 4-5 شهور. العلاقة التجارية هي ما بين أبل والبنك. احنا وقعنا مع أبل اتفاقية ربط فقط ما بيننا بينهم اي تعاملات مالية. البنوك التجارية في اتفاقيات مع أبل تختلف من بنك.
فأبل ما تأخذ من مدى ولا شيء.
ما تأخذ من شيء.
جميل. هذا يقول بحكم عملي محقق قضايا غسيل أموال متى تكون نقاط البيع إلزامية في كل المحلات للحد من التستر؟ هل في تاريخ محدد نقول فيه لا يوجد محل بدون نقاط بيع؟
طبعا قد تستغرب من ردي وانا ماسك يعني هذا الكيان او على راسه انه احنا ضد الالزام المطلق للجميع. لسبب احنا نبغى نشجع المتاجر انها تستخدم نقاط البيع. طبعا احنا نعمل مع برنامج مكافحه التستر التجاري بناء على خطه زمنيه معينه لاستهداف بعض القطاعات وليس يعني بعض القطاعات بالذات اللي يكثر فيها التستر. لكن
هل في تواريخ؟
حاليا طبعا التاريخ اللي أعلن عنه هو محطة بنزين
30 أغسطس.
كان 30 أغسطس
مددته؟
لا لا ولا زال الآن. أي محطة بنزين لا توفر الخدمة يفرض عليها غرامة من قبل وزارة التجارة.
وش في قطاعات أخرى ملزمة الآن؟
طبعا هو البرنامج أنا ما أبغى أتكلم بالنيابة عن البرنامج لكن البرنامج مكافحة التستر التجاري اللي فيه لجنة فيها مؤسسة النقد ووزارة التجارة ووزارة البلدية والقروية تعمل على وضع الخطة وإحنا معهم. القطاعات اللي راح تجي مستقبلا الان هي القطاعات اللي حوالين قطاعات خدمه النقل السيارات يعني الورش وما الورش.
جميل.
لكن الهدف الاكبر وانا ايماني الشخصي انه
تشجيع وليس الزام.
التشجيع وبنشوفها بنشوفها يعني انا دائما اعطي مثال ممكن معليش بس بالاجابه وانت طلبت اجابه مختصره. دائما كنت اضرب مثال بالحلاق اللي نروح له. انا من 3 سنوات ما اشيل كاش.
نعم.
عشان ابغى اجبر نفسي اشوف وين بنحد.
نعم.
واخلي دائما 100 ريال في السياره بس كذا احتياط. الحلاق اللي يروح له كان هو الوحيد المهبل فيني. كنت اقول له انا بركبك الجهاز وبلاش بدون رسوم. كان يقول لي لا ما دام الفلوس تروح عند الكفيل.
ايه
هو تعرف المحلقين كلهم من جنسية معينة.
نعم.
كان ما ابغى. وراحت الايام وخلاص انا تقبلت نفسيا
انه استسلمت.
انا استسلمت. اذا جيت اطلع الحلاق سحبت كاش بس عشانه.
نعم.
بعد قبل سنه جيت دخلت لقيت عنده نقاط بيع. شلون صار؟ والمشكلة المستقبل ما كلمني يعني ركبها من نفسه. الشارع فيه يمكن 4 حلاقين، 2 منهم ركبوا. فئة الشباب بالذات الآن بالذات مع الجوال يحبس بالجوال، فصار يقول صار يجين عنده عملاء يفتح الباب عندك تف بطاقة، لا يروح اللي جنبه.
الصديق العزيز هيثم في سناب مصور حلاق ومبسوط ومستانس وقاعد يغطي الحلاق، واحدة من المزايا اللي قاعد يتكلم عنها يقول أقدر أحاسب عنده بالجوال والبطاقة. فيعني فعلا موضوع دخولها لهذه القطاعات قاعد يمثل مفاجأة بالنسبة للناس، لكنها سرعان ما حتكون يعني الشيء الطبيعي.
التحول راح يكون بدفع من العملاء بشكل أساسي دائما، كل مكان في العالم رأيناه دائما التحول يكون من العميل وليس من التاجر.
نعم.
لأن اللي يعطيك شيء بسبب بسيط يمكن التاجر الصغير، بذات التاجر الصغير دائما ينظر للرسوم اللي تأخذ منه. هذا إذا كان ما عنده مشكلة ثانية اللي هو مشكلة التستر، بس نعم. لو نفرض إنه ما عنده يعني تحدي التستر، دائما ينظر للرسوم، وطبيعة الحال فيه رسوم دائما، لأن في زي ما ذكرت الجهاز له تكلفة. نعم. الكونكتيفيتي له تكلفة، لكن التجار الصغير هذا الصغار وهذا التحدي ما يستوعب إنه حتى الكاش في كوست عليه. يعني هو إذا لما هو هذا الحلاق لما يجمع له 3000 ريال في اليوم، في ريسك إنه ينسرق هالفلوس، في ريسك إنه
يختلس منها
ففي كوست أوف كاش أغلب التجار ما يدرون عنه.
طيب على طال الكاش، هل يحق المحلات في يقول هنا في محلات صغيرة يحطون مينيموم للدفع بالبطاقة مدى إنه أقل من 8 ريال تدفع رسوم؟
لا أبدا، هذا يقدر يبلغ على لاب، تقدر تشتري بريال.
ممتاز. هل سيتم
لأن على فكرة سوري بس أيه؟ لأن هذا دلالة على بعض الأحيان يمكن التاجر غير مواعي بأنه أي عملية تحت 50 ريال نفس الرسوم أصلا ما تفرق عليه.
نعم.
وهي أصلا رسوم رمزية جدا، هللات.
نعم.
على العمليات اللي تشجيعا من المؤسسة على فكرة عملت مع البنوك على رسوم خاصة لبعض الفئات، منها العمليات الأقل من 50 ريال، لأن هذه هي اللي بتجر العملاء زي ما ذكرت في البداية
شوي،
لأنه يصير هابت يومي.
صحيح. هذا يسأل يقول ليش يعني ليش جبتوا أبل وما جبتوا حقة أندرويد وحقة سامسونج؟ أنتم يعني تبون تلزمونا بمدى باي؟
حلو السؤال.
وهذا على فكرة تكرر كثير.
شكرا لك سألته بعد، لأن أنا دائما نتهم باتهام هذا. طبعا برجع لك خطوة ورا شوي. أحد المبادئ الأساسية عندنا وعند المؤسسة أنه ما نستخدم إلا مواصفات دولية معتمدة دوليا في البيمنتس. يعني أنا ممكن أستخدم أي شيء لإجراء العملية المدفوعات، لكن دائما نستخدم مواصفات آمنة ومتوافقة عالميا، لأن السعودية دولة يعني منفتحة، فيها ناس تجي من برا وناس سعوديين يسافرون، فنستخدم فقط التقنيات اللي تكون متوافقة على مستوى العالم. مدفوعات الجوال طوال السنوات الماضية ما كان في ستاندرد عالمي على مستوى العالم ينظم مدفوعات الجوال، كان كل دولة مسويت لها ستاندرد خاص، أو حتى كل بنك في بعض الجهات، بعض دول كل بنك تلقاه مسوي له ستاندرد خاص. في 2015 آخر 2015 طلعت المنظمة العالمية اللي هي تنظم قطاع المدفوعات عالميا اسمها EMVCO، هي اللي هذه المنظمة هي اللي تخلي بطاقتك تشتغل في سنغافورة مثل ما تشتغل في أمريكا، لأن كل الجميع يلتزم بهذه المواصفات العالمية. طلعوا بمواصفات خلت البطاقة تشتغل على الجوال بطريقة آمنة، بحيث أن الرقم البطاقة ما يكون معرض للمخاطر. حينها أيقنا أنه هذا هو ستاند، خلاص طلع شيء عالمي. على طول رحنا واشتغلنا على بناء منصة وطنية للبنوك ومصدري البطاقات تساعد أنه تمكين المدفوعات الجوال في المملكة. مشروع كان كبير جدا وكان فيه تحديات كبيرة، لأنه ما كان أنت تعرف طبيعة الحال لما تطلع مواصفات جديدة الموردين للبرامج والأنظمة يبغى لهم وقت يطورون أنظمة تتوافق مع هذه المواصفات. فاتخذنا يعني قرار جريء أننا كنا من أوائل الدول في العالم في بناء منصة وطنية. الآن أغلب دول العالم يعني سوت نفس الشيء، كندا الآن سووا نفس الشيء، فرنسا سووا نفس الشيء. فالمنصة الوطنية هذه إجابة طويلة على السؤال، بنيناها بحيث أنها تمكن جميع أنواع التطبيقات، وطقينا باب هالكلام في 2017.
نعم.
طرقنا الباب على كل الشركات بدون ذكر اسامي، كل الشركات المشهوره سواء هم شركات منتجين للجوالات بدون ذكر اسامي او شركات انظمه التشغيل. كان الرد من بعضهم غير ايجابي، انه ما السعوديه ليست هدف لنا في السنوات الجايه، او ثانك يو بعضهم حتى ما ردوا عليه اصلا. وحتى دخلت فيها جهات حكوميه ساعدونا يعني مع بعض هالشركات. ابل تفاعلت معنا، ما كانت حتى في البدايه ما كانت سهله يعني، ما كانت فعاليه في البدايه. في البدايه رحنا وقالوا وخر بنروح لنا السنه الجايه واللي بعدها مركزين على اوروبا، لان ما بعد تشرف اوروبا هم في كل دول اوروبا. طرقنا لهم ثلاث مرات ابل يعني نخطبهم
نعم.
مثل ما سوينا مع غيرهم
نعم.
الثانيين ما تفاعلوا، ابل تفاعلت فمشينا معهم. طيب ايش نسوي في الاندرويد؟
نعم.
نخدم فئه وما نخدم فئه، فاضطرينا اضطرارا ان نبني تطبيق مدى باي.
فمدى باي لسد فجوه ولخدمه هالشريحه
نعم،
الى ان يعني تكون الجهات المرجعيه لاندرويد وغيرها جاهزه للتعاون،
وإننا مستمرين في التواصل. الى قبل جميل. شهر رحنا للتيم ارسلناه لواحده من الشركات الكبيره، وكان الرد الى الان يعني بنفكر.
طيب
في وعلى فكره
ايه؟
يعني انا حاط تارجت اصلا عندي على التيم متى بنقفل هالابلكيشن حقنا، لانه مو بشغلتنا ان اصلا ان نطور منتجات للمستخدم النهائي. هذه ليس حتى في الدي ان اي عندنا في الشركه.
هذه المفروض انها اجابه واضحه يعني توقف الملامه عليكم في موضوع مدى باي. الساند بوكس في اسئله كثيره عنه، وجزء كبير منها عدم وضوح وشفافيه في اجراءاته. يقول ناس واجد تقدم ما يقبل لقليل، اليه القبول والرفض غير واضحه. شخص يقول نرسل لهم من جهه حكوميه، يقول نرسل لهم مستثمرين او رواد اعمال في مجال الفنتك ويرفضونهم، يفضلون مثلا. طيب يعني الفكره هي انه هل مبادره الساند بوكس انتم تستهدفون اعداد كبيره فيها ولا اعداد صغيره؟ وش اجراءات القبول والرفض؟ لانها بالنسبه لكثيرين مزعجه.
طبعا للتوضيح، البيئه التجريبيه التشريعيه او ما يسمى الساند بوكس هي تابعه للجهاز الرقابي في المؤسسه،
فما هي عندكم هذا؟
لا، احنا نشارك معهم، لان اي شيء يخص المدفوعات لنا يعني خلينا نقول ادفايزر. لا مو حتى صوت، ادفايزر رول فقط، لان غلط ان يصير لنا صوت اساسا يعني من ناحيه تنظيميه. لكن بداياتها قبل أن ننفصل كنا داخلين مرة بقوة أكثر من حاليا، لكن أقدر أتكلم يعني بالنيابة عن الزملاء في المؤسسة. أني أقول لك الساند بوكس أو البيئة التجريبية التشريعية هي مصطلح موجود في العالم كله الآن. بدأ يعني بدأ من 3 سنوات تقريبا لما طلعت سنغافورة وسووا ساند بوكس، اليوكي سووا ساند بوكس، والسعودية كانت من أوائل الدول حتى في الشرق الأوسط. الهدف من الساند بوكس وشو؟ الهدف هو خلق بيئة لرواد الأعمال أو الشركات إنها تجرب نماذج أعمالها بطريقة لو ريسك على القطاع. لذلك أغلب كل الشركات اللي داخلة في الساند بوكس تلقى عليها ليميتيشن بعدد العملاء، مثلا ما يقدر يتعدى عدد عملاء معين، عنده ليميتيشنز في مبالغ اللي يقدر يحصلها. ليش؟ لأنها تجربة. التجربة تحتاج ناس يراقبون التجربة، يقصونها بشكل أسبوعي، يشوفون الأداء، يبغى لها ناس تيمي يتعامل مع بعض المشاكل اللي تطلع عند العملاء. فلذلك دائما في كل العالم، كل الساند بوكسز الموجودة في العالم دائما اللي يكون لها ليميتيشن بالعدد الابليكيشنز اللي تقبل، مستحيل انك تقبل 100.
طب ومعايير القبول؟
معايير القبول طبعا فيه كرايتيريا، يمكن قد يكون مهيب
معلنة،
لكن الكريكوارس معلنة طبعا، لكن المعايير فيها جزء كبير منها. هل الخدمة هذه متوافقة مع أهداف FSTB اللي على سامة؟ مثلا هل مثلا تساعد على الكاشلس، تساعد على الإقراض، مستهدفة الإقراض، تساعد الاقتصاد؟ لأن أنا أقدر أطلع لك فكرة خلاقة إبداعية لكنها ما تساعد اي المستهدفات اللي عندنا. فانا افضل المشرع يفضل انه يركز على اللي بيساعده تحقيق الاهداف الوطنيه. فهذا الشيء اللي هو هل هي متوافقه. الريدنس يعني يمكن في ناس يقدمون هي مجرد فكره على ورق، ما عنده منتج ولا عنده بروتوتايب ولا عنده، ليش ادخله واخسر الفرصه على شخص اخر قد يكون اكثر جاهزيه؟ لكن الاجابه يعني على السؤال فيما يخص المدفوعات بالذات، المؤسسة الآن تعمل على حوكمة التراخيص فيما يخص القطاع، وراح تطلع يعني بإذن الله يعني قبل نهاية السنة التراخيص حقة المدفوعات.
في هنا سؤال، التحويل بين حسابين بنكيين مختلفين ما زال يتم إلا في ساعات العمل، أما الويكند والإجازات فموضوع يعني مستحيل والرسوم عالية.
سؤال ممتاز بعد. في لو ناظر أغلب دول العالم دائما في عدد من الأنظمة الوطنية National Payment Systems، تلقى فيه نظام للبطاقات مثل مدى، في بعض الدول كثير من الدول عندهم نظام مشابه لسداد بما فيهم الهند والصين وأستراليا حتى وكندا، وفي نظامين للتحويلات في العادة دائما فقط في العالم في أي دولة، نظام يسمونه نظام الحوالات العالية القيمة ونظام الحوالات منخفضة القيمة. إحنا عندنا حاليا واحد اللي هو سريع. سريع لما أسس في 97، لما أطلق فيها 97 وكان أول نظام حوالات آلي في الشرق الأوسط، كان الهدف منه حوالات عالية القيمة بين البنوك، بمعنى يعني سريع للمعلومة يعالج في اليوم 200 إلى 300 مليار ريال سعودي. هذه فلوس مو بحوالات أفراد، هذه فلوس تريجري يعني الخزينة حقت البنك الأهلي، يأخذ من خزينة الراجح أو يرسل، وبين تعاملات البنوك بين مع البنك المركزي.
نعم.
يعني مع سامة. لذلك دائما الأنظمة هذه المشابهة لسريع في العالم، وسريع لها أخوان في كل مكان في العالم، يعني في فدر شيء يسمونه فدواير، نظام اسمه فدواير في أمريكا، هذا المشابه لسريع، شابس في بريطانيا، في نظام مشابه لها في كل مكان في العالم. هذه الأنظمة دائما في العادة تعمل فقط في عمل ساعات الخزينة، لأنها تعالج مليارات هاي ريسك قد تسبب هزة وربكة في القطاع المالي لو حصل أي عملية غير مغطاة مالية مثلا خارج أوقات الدوام. لازم دائما البنوك المركزية تكون أونلاين، لأنه لو بنك ما قدر يغطي البوزيشن حقه خلال مثلا جاء بنك وتاجر وقال بحول 10 مليار من بنك وحول البنك ثاني، والبنك ما عنده يغطي هال 10 مليار، شلون يعالج؟ إذا هي خلال ساعة الدوام يكلم سامة يقول أعطوني بتسلف 10 مليار برجع لكم بكرة، وفيه يعني فيه دائما يسمونها الريبو، الريبو العكسي بين البنوك وبين سامة. فبالتالي لو صار هالعملية مثلا برا خارج دوام مشكلة على البنك. اللي ينقص عندنا في المملكة، يمكن هذه إجابة طويلة، اللي غير موجود عندنا في المملكة هو نظام آخر. العادة الآن في أول في الدول الثانية بدأت تأسس أنظمة أخرى
للمعلومات الصغيرة. متى بيكون عندنا نظام العمليات الصغيرة؟
إحنا أعلننا طبعًا في برنامج في مؤتمر التقاعد المالي على أننا قاعدين نشتغل على نظام اللي هو نظام المدفوعات الفورية، اللي راح يكون 24 ساعة بين كل بنوك، ما يغفل.
ما في رسوم؟
الرسوم طبعًا ما بعد حددناها مع البنوك، بس إنها بتكون أقدر أقول كيف الحين بتكون مو بقى الحين بتكون شبه مجانية. جميل. لأن نبغى نشجع الكاشلس.
صحيح.
بالأخير.
وهذا متى إن شاء الله؟
هذا طبعًا نعمل مع القطاع البنكي. عندنا مشروعين، مشروع تأسيس النظام المركزي شغالين عليه مع شركات عالمية طبقت نفس الأنظمة في أمريكا وسنغافورة وفي UK، ومن ناحية ثانية اللي هي العمل مع الشركاءنا في القطاع المالي إنهم يجهزون أنظمتهم. المشاريع هذه في حول العالم تأخذ فترة طويلة جدا، لأن أنت كأنك فعليا قاعد تبني مترو جديد للقطاع البنكي.
جميل.
فكل بنك لازم يغير في إجراءاته الداخلية، في أنظمته، في الكور بانكينج حقه. نطمح إن شاء الله التشغيل الأولي للنظام يكون نهاية 2020 بإذن الله.
نهاية 2020 عقب
بإذن الله.
أوكي.
بعد سنة وش.
طيب في مجموعة أسئلة كنت أتمنى أطرحها، كثير من زملائك قاعدين يسألون أسئلة، واحد يقول قل له أننا نحبه ونرفض عروض عشانه.
الله يسلمك.
واحد ثاني يقول متى النادي، وفي أسئلة كثيرة طرحتها على أبو بندر، وكل أسئلتكم يقول أبو بندر ترى جنبكم تعالوا اطرحوها علي.
بالضبط.
فبختم، كنت أتمنى أطرح أكثر عدد من الأسئلة، لكن ما شاء الله يعني عندنا عدد كبير، أعتذر من اللي لم أطرح أسئلتهم. أبغى أختم بسؤال، كلمة توجهها للأستاذ عبد الملك آل الشيخ على وصف السائل الأب الروحي للمدفوعات السعودية.
والله أبو خالد صراحة هو أنا شخصيا يعتبر معلمي الأول، يعني 15 سنة اللي قضيتها في المؤسسة 13 منها كانت معه مو بشكل مباشر يعني، فهو وكان له فضل كبير علينا، وكذلك غيره صراحة يعني الميزة المؤسسة، يمكن أبغى أختم وزي إنك يعني أعطتني فرصة إني يعني أتكلم في الموضوع. المؤسسة أو السعودية بكل أمانة، المملكة متطورة في المدفوعات، وأي واحد يطلع لي يشوف دول الثانية يشوف بعينه أو يتكلم مع بنوك برا يستوعب إنه شلون سبقنا العالم في أشياء كثيرة. صح في بعض الأريز متأخرين، لكن مجملا متقدمين على العالم. السبب الرئيسي اللي نعزوه، أنا جالس لي 15 سنة observing، هو العامل البشري. المؤسسة النقد صراحة لما بدت هالجيرني في عام 85 أسست إدارة اسمها سهولية التقل البنكية، وظفوا هذاك الوقت أفضل الكفاءات من جامعة السعودية، على طول طلعوهم لأمريكا وأوروبا، بعضهم جلس منهم سنة سنتين عند شركات مدفوعات هناك ليستفيدوا من تجربتهم، وجو وقادوا التحول. هم اللي أسسوا سبان، هم اللي أسسوا سريع، الشباب هذولا، وهم اللي أسسوا سداد، أبو خالد واحد منهم، أسماء كثيرة الآن من قيادات قطاع المصرفي والمعروفة مثل طه القويز، عبد الله السويلمي اللي كان سيو تداول، وغيرهم غيرهم، يعني أسامي معروفة الآن، لكن غيرهم كثير هم اللي كانوا في ذكر فترة الشباب، هم اللي قادوا هذا التحول. وهذا اللي دائما أقوله للشباب زملائي الحاليين، انه لهم مستقبل، يعني اللي منهم بفعلا بيشتغل وبيستثمر في نفسه وبيكون عنده شغف لهذا القطاع، المستقبل امامه مبهر صراحه.
ولذلك انت عندك في البايو قبل ما تعرف باهتمامك بالمدفوعات، انت تعرف باهتمامك بصناعه القيادات.
بالضبط، لان صدقني لما اقول لك السبب الرئيسي مو بالفلوس اللي عندنا، سامة هي بنك مركزي وعنده تطبع فلوس على كرة تبع. السبب أنها استثمرت في البشر. مؤسسة النقد كانت على مدى حتى التسعينات لما كانت الدولة يعني عندها شح في الموارد المالية، كانت تطلع ناس بعثات وتستثمر فيهم ومؤتمرات وتشارك، والأهم من هذا حتى المشاركة الدولية. يعني ليش تسبب التطور أن دعم القيادات أنها تروح؟ يعني أنا أتذكر أول ما توظفت، ما كان لي سنتين، كنت أروح أمثل المملكة في لجان المدفوعات في البي اي اس، في البنك الدولي، في اي ام اف. صح كنت يعني مرتبك، ولكن تعلمت، والان نستثمر في جيل جديد. شكل الشكر للجيل اللي راح، وحقا علينا ان ناسس جيل جديد يقود مرحله التحول لل 20 سنه الجايه ان شاء الله.
وانا ان شاء الله اتطلع الى استضافه احد ال 250 او 350 موظف اليوم في مدفوعات السعودية، أحدهم يكون من قيادات المستقبل اللي إن شاء الله نكسبه في مواسم سقراط القادمة، بعد ما يكون يعني اكتسب منكم وتعلم الكثير بإذن الله تعالى.
وهذا أكبر إنجاز أنا راح أفتخر فيه، وليس الأنظمة والإنجازات الأرقام والمبادرات،
نفتخر فيها كلها إن شاء الله. أنا ممتن لك وشكرا لك يا أبو بندر.
شكرا أبو عبد الرحمن، وأتمنى ما طولنا على المستمعين.
ما قصرت، الله يعطيك العافية. كنت أتمنى الوقت يسعفني عشان أسأل ضيفي عن الأمن السيبراني في قطاع المدفوعات، وهل انطلاقتنا السريعة في هذا القطاع ممكن يكون لها آثار جانبية على أمن معلومات المستخدمين؟ أصدقاء سقراط، شكرا لدعمكم المستمر. شاركوا هذه الحلقة مع من تعتقدون أنها تهمهم.
شكر خاص للشريك الإعلامي مجموعة ون.